إرادته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، تتجدد لقاءاتنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، واليوم بمشيئة الله ومنته نواصل حوارنا في الجزء الثالث من حوارنا مع الأخ أحمد فيكتور السويسري الذي اعتنق الإسلام. نعيش بكاميرات قناة الرحمة يوما مع الأخ أحمد فيكتور، نعيش معه وهو في بيته يقرأ مصحفه ويباشر معنا نوعا من الإفضاء أو البوح، ويحدثنا عن تجربته. نجري كذلك طائفة من الحوارات مع صداقاته أو مع أبرز أصدقائه الذين أخذوا بناصيته إلى الخير. وقبل أن نتطرق إلى هذا الحوار، نبدأ مع حضراتكم بفقرتنا الثابتة، الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
في إطلالتنا الليلة خبر وحيد يهيمن على كل وسائل الإعلام، ما كان منها مقروءا أو مسموعا أو مرئيا. الاعتداء الهمجي الذي باشره الكيان الصهيوني على ظهر السفينة التركية مرمرة، السفينة التي كانت متوجهة إلى غزة لفك طوق الحصار ولإمداد أهلنا وأشقائنا في غزة بالمؤن الإنسانية. لكن أبى الكيان الصهيوني إلا أن يظهر للعالم وجهه الكالح القبيح، وأن يظهر للعالم حقده الموتور. قامت القوات البحرية الإسرائيلية بعملية إنزال قذرة على ظهر السفينة المتوجهة إلى غزة، وهي سفينة سلمية لا يعلو ظهرها إلا نشطاء سياسيون لا يملكون إلا المؤن الغذائية والإنسانية والأدوية، حوالي 650 متضامن من مختلف دول العالم كانوا في هذه السفينة، ومعهم حوالي 10,000 طن من المؤن والمساعدات الإنسانية. لكن إسرائيل رفضت أن يمر هذا المشهد السلمي الإنساني بسلام، فقامت بعملية إنزال على ظهر السفينة، وقامت باقتحام للسفينة بالقوارب. وجراء هذا الاقتحام على العزل الأبرياء الذين لا يملكون سلاحا، قاموا بتقييد الشباب والشيوخ والنساء وحتى الصغار. ثم راح ضحية هذا الهجوم والاعتداء الهمجي حوالي 16 أو 17 معظمهم من الأتراك، وحوالي 50 مصاب. أظهرت إسرائيل للعالم وجهها الكالح. وبرغم كل ما حدث، لكن قافلة الحرية التي توجهت لفك طوق الحصار عن غزة، وأبى الكيان الصهيوني إلا أن يظهر للعالم بوجهه البشع القبيح، مع كل هذه المعاناة ومع كل هذا المشهد الدموي، أرى هناك نقاطا إيجابية كثيرة. منها تركيا التي عادت ترتدي ثوبها الإسلامي القشيم، حتى إن أحد المراقبين قال: أحسست أن هذه السفينة هي الدولة العثمانية. تركيا تقود مؤسسة في تركيا يقودها بولند يلدرم. ومع ذلك ومع هذا الاعتداء، فقد أظهر العالم الإسلامي تضامنا وحرصا على فك هذا الحصار الظالم على غزة، والذي امتد حتى ساعتنا إلى 4 سنوات كاملة. بنشكر بطبيعة الحال من قاموا بعملية فتح المعابر من الجانب المصري، لكن هذه وقفة للعالم الإسلامي لابد من التفكير والتخطيط للتعامل مع هذا الكيان المغتصب الذي لا يعرف إلا لغة القوة ولا يعرف إلا لغة الإجبار. أظن أنه ليس مطلوبا أن نعلق من الشق السياسي فقط، لابد أن نعلق من الشق الإعلامي أيضا، لأن الضغوط التي مورست على قناة الرحمة قبل أشهر، مورست أيضا على مواقع اليوتيوب، وهذا ما لا يعرفه الكثيرون. اللوب الصهيوني مارس ضغوطا على مواقع اليوتيوب حتى لا تظهر صور الاعتداء الهمجي على ظهر السفن، وقد ظهرت فيها عمليات ضرب وعمليات ترويع وعمليات تقييد. موقع اليوتيوب الذي يخضع لإشراف جوجل خضع لضغوط اللوب الصهيوني، واعتبر أن اللقطات غير لائقة. ما المقصود بأن اللقطات غير لائقة؟ هل يتواطأ موقع اليوتيوب مع الكيان الصهيوني المغتصب لحجب جريمته عن العيون؟ وهل نبحث عن الإعلام الحر أم نبحث عن الإعلام المقيد؟ أخبارنا انتهت وصدرت للضمائر كثيرا من الأسئلة المؤرقة، ونعود إلى حوارنا مع الأخ أحمد فيكتور. نذكركم سريعا أنه ولد في 23/6/1964 في زيورخ، ثم شاء الله عز وجل له أن يعتنق الإسلام بعد أن كان بروتستانتيا سابقا. ندير معه الليلة الحوار الثالث ومع طائفة من رفاقه وأصدقائه. ومعنا في حلقة الليلة الأستاذ فرج محمود، الباحث والداعية باللغة الألمانية. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلموا؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim ya Mizrah, Simalim ya Ma'arav, Mihem ha Manhegim ha Politikaim, Via Hukrim, Via Bubulariim, Mihem an Shehadat ha Lumuslimim, התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'Islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'Islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam. Generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
Lina Islam.
Guten Abend, Bruder Ahmed. Vor allem ich und Ägypten, das ganze Volk, wir geben Ihnen unsere schönen Gefühle, dass Sie hier in Ägypten zwischen uns sind. Und wir hoffen, dass Ägypten als ein Land gefällt Ihnen und das Volk auch mit Ihnen doch ein bisschen auch die Meinungen oder die Anschauungen helfen. Und von hier kommt meine Frage eigentlich. Ich habe eben gehört, dass Sie hier in Ägypten bleiben werden, wahrscheinlich leben werden. Warum ein Europäer, der nicht in Ägypten geboren, in der Schweiz ist er geboren, in der Schweiz aufgewachsen, natürlich anders leben, hat kennengelernt, andere Menschen. Warum denkt nach dieser langen Zeit, nach einem Land wie Ägypten hier zu kommen und hier zu leben? Woher ist das gekommen?
Ich könnte jetzt einfach sagen, dass ich verrückt bin, aber machen wir es anders. Ich wollte ein Leben haben, wo ich die Moschee in der Nähe habe, einen Salat al-Guma machen kann, ohne 16 oder 20 Kilometer zu fahren. Ich bin unterwegs gewesen, habe gedacht, ich gehe in den Sudan, weil von der Geschichte von Mahdi her hat mir das sehr gefallen. Und per Zufall bin ich dann schlussendlich hier in Ägypten gelandet, habe Sheikh Hamid kennengelernt, damit auch meine Frau. Und somit habe ich hier einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden.
Also meinen Sie, die Frau war schon mit Ihnen? Bevor Sie nach Ägypten gekommen sind oder nachher haben Sie Frau kennengelernt?
Das kam alles miteinander.
Alles miteinander.
Rahmet Allah oder...
Also, في الحقيقة الأخ أحمد فيكتور بيقول في البداية إن المسألة يعني مش عايز أقول يعني إن هو يعني خرج عن عقله أو مجنون يعني التعبير الألماني في الركت بنقول عليه إن هو يعني مجنون زي عندنا كده بالعربي هو مش عايز يقول الكلام ده لكن هو بيقول إن هي في الأول وفي الآخر رحمة الله سبحانه وتعالى وإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى هي التي جاءت به إلى مصر هو لم يدبر ولم يخطط إن يأتي ليعيش في مصر هو كان بيدايبه إن يعيش في بلد ما فيهاش مساجد المسجد عشان يمشي له تلت ساعة أو مسجد بعيد عن البيت بعشرين أو تلاتين كيلو يعني فطبعا المسألة دي كانت بتشكل بالنسبة له عائق في ممارسة الحياة اليومية فكان بيفضل إن هو يعيش حياته كمسلم في بلد بها المساجد وبها الحياة الإسلامية حتى بقول أنا كنت عايز أروح السودان لأن طبعا هناك أنا قريت عن المهديين والثورة المهدية والمذاهب في السودان لكن في النهاية أراد الله لي أن أأتي لمصر وأعيش في مصر أخ أحمد اسكمت يستخ أين أندر فراجة اسكت روم فيلة هابن دين إسلام letzten 10 Jahren angenommen und natürlich jeder hat seine eigene Ansicht, wie ist er zum Islam gekommen. Einige haben wahrscheinlich gelesen, andere haben doch Muslims in verschiedenen Ländern kennengelernt. Und es kann sein auch, dass einige sprechen von anderen Sachen, sagen einfach, das ist, wir haben nicht dafür getan, wir haben gar nichts gemacht, es ist ein Licht, wie man so sagt, ein Licht vom Gott gekommen in unser Herz herein und sind wir einfach so Muslim geworden, wie sie sagen, das ist Rahmatullah und das ist ein sehr, sehr schöner Begriff, sagen sie ihm. Was sagen sie darüber?
Wie gesagt, Rahmatullah ist die einfachste Beschreibung. Also eine sucht Gott. Ich habe nicht Gott gesucht, ich habe mich für Geschichte interessiert. Ich habe Freiheit geliebt und ich liebe die Freiheit immer noch. Und Islam ist die perfekte Freiheit. Ich bin direkt Gott unterstellt. Ich kann tun und lassen, was ich will, aber ich habe meine Verantwortung. Und im Islam das Schöne, die Leute kommen jetzt zum Islam teilweise, weil die Leute schlecht über den Islam reden. Sie wollen schauen, was ist dahinter. Sie lesen das Buch. Andere suchen Gott und finden zum Islam. Aber ich möchte sagen, generalisieren kann man das nicht. Aber ich glaube, die Sura Al-Asr gibt die heutige Situation ziemlich genau wieder.
هو طرق المسألة بشكل تاني في الحقيقة الأخ أحمد وتحدث قال أنا بدأت طبعا هو بيقول أنا مقتنع أن المسألة مسألة هداية الله ما فيش إنسان يقدر يحيد عن الكلام ده لكن هو بيقول أنا كنت من صغري أو من يعني شرخ شبابي كنت أبحث عن الحرية أنا كانت مشكلتي أن أنا أحب الحرية أخ فيكتور Wir haben viel natürlich gehört von den Europäern, die eben zum Islam gekommen sind. Einige denken, oder können wir einfach die Frage so stellen und dann können sie persönlich doch auch beantworten. Ist die Religion, ist diese Frage, dass man eine andere Religion annimmt, dass man zum Islam zum Beispiel kommt, ist das etwas von dem Gott, das heißt, dass ein Licht kommt in unser Herz herein, dann sind wir Muslim geworden, oder ist die Sache vom Lesen, von Erfahrung, dass man hier einen oder anderen kennenlernt, mit ihm über diese Religion spricht und von ihm doch auch seine eigenen Erzählungen und sein eigenes Leben hört. Und am Ende kann er nachher entscheiden, dass er doch diesen wegnimmt und zum Schluss kommt er zum Islam. Wie sehen Sie das?
Also erstens mal, es ist sicher Rahmatullah. Zweitens mal, es ist individuell. Ich persönlich habe nicht Gott gesucht, aber ich habe eine Religion gefunden. Ich wollte Freiheit, ich habe mich für Geschichte interessiert und ich habe festgestellt, es ist am besten, man ist Sklave von Allah und nicht Sklave von der Welt. Man hat gewisse Spielregeln, die man einhalten muss, aber auch nicht einhalten kann, wenn man will. Man wird einfach dafür später bezahlen.
يعني هو الأخ فيكتور الأخ أحمد في الحقيقة بيرجع المسألة بداية لله سبحانه وتعالى، بيقول إنها رحمة الله سبحانه وتعالى أن يصبح الإنسان مسلم بعد أن كان على عقيدة أو ديانة أخرى، لكن هو بيقول بالنسبة له شخصيا المسألة بشكل فردي، يعني كانت بالنسبة له إن هو كان ما بحث عن دين قد ما بحث عن الحرية، هو كان يعني موله بفكرة الحرية، والمسألة دي شغلته في معظم حياته وقرأ كثيرا حول هذه الفكرة، وفي النهاية هداه الله سبحانه وتعالى للدين الإسلامي لأنه وجد أن الدين الإسلامي هو الحرية ذاتها. ذهب ذهابين فولهير جزاك تدستري ليجون ده إسلام است دي دي فريهايت stimmt habe ich das von Ihnen gehört ja.
Es ist eine absolute Freiheit, aber ja. Es ist genauso eine Verantwortung.
Genau.
Man kann nicht alles auf einen Priester abwälzen oder auf die Umgebung. Man hat eine große Eigenverantwortung.
Ah ja, ja. بالضبط أنا سألته بالألماني مرة أخرى كي أتأكد من هذه المعلومة أنك وجدت الحرية في الإسلام، والإسلام هو الحرية بالتأكيد هي الإسلام هو مطلق الحرية هو الإسلام. الكل إنسان مسؤول وكل إنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى وضعه وقيده بمسؤولية، وهذه طبعا مسألة المسؤولية دي أكيد من الناحية الدينية هو بيقصد بها مسألة الحلال والحرام في ربوتي انت جيبوتي لسيستي في انتفاتم رزي مايلين
ألزو
نيش نو داس. سألت أنا حتى سؤال اعتراضي هل مسألة المسؤولية أو هي مسألة الحلال والحرام، قال لي بس مش ديت لكن
auch gesellschaftlich wenn ich das kurz sagen darf nehmen wir Abu Lahab bei Mohammed al-Sanat al-Islam er war ein Kuffer hat aber in Sicherheit gelebt.
يعني هو بيسترجع الأخ أحمد حقيقة قبل ما تطرق للسؤال الآخر أحب أن أنا يعني أسير معه في مثل هذا الشكل بالحوار، هو بيسترجع قصة قديمة بتاعت أبو لهب، بيقول أن أبو لهب عاش كافر ومع ذلك عاش آمن في المجتمع اللي هو عاش فيه، فالمسألة مسؤولية. بس ما ينزي أخ أحمد مت ديزر شيشتفون أبو لهب أحد إبن إن أين زشر إن جزيل شافت جيلي بتقول إيه أيست كافر جيبيزن.
Das Problem was ich damit meine ist heutzutage wird der Islam immer mit im Westen zumindest großen Teils mit Aggression oder Krieg gleichgesetzt. Das ist ein Teil wie Tag und Nacht. Beides ist ein Teil der 24 Stunden. Aber eine Verantwortung ist im Frieden auch die Sicherheit für die Andersgläubigen, Ahl al-Kitab, oder schlussendlich auch für den Kuffer die entsprechenden Rechte.
Für die Kuffer? Für die Kuffer meinen Sie?
Für die, ja.
Kuffer.
Das heißt an und für sich, ich gehe nicht hin und zünde Ihr Haus an,
ja.
Sondern Sie haben bei Allah Ihre Rechnung im Minus. Aber ich habe meine Verantwortung gegen Allah. Das heißt, solange sie in Frieden mit mir leben, habe ich eine gewisse Friedenspflicht.
احنا تكلمنا مع الاخ احمد في الحقيقة عن مسألة الحرية التي قادته الى الاسلام، وهو لخص كل قضية او كل مضامين ومفاهيم الاسلام حقيقة في مسألة الحرية، وانتقل بنا نقلة شيقة جدا لما سألته عن مسألة القصة اللي ذكرها دلوقتي في السياق عن أبي لهب. قال ما هو المجتمع الحديث ما بيختلفش كتير، يعني ما معناه يعني المجتمع الحديث مش هيختلف كتير عن المجتمع القديم، لأن موجود برضو في المجتمع الحديث في أوروبا موجود الحرية، لكن هذه الحرية لا تعني الحرية المطلقة، الحرية المحدودة، الحرية المسؤولة. هو عايز يقول تعبير بهذا الشكل، الحرية المسؤولة، الحرية التي تحميها المسؤولية، يعني بدون مسؤولية مش هتبقى فيه حرية كاملة، هيبقى فيه سوء استخدام أو إساءة لاستخدام هذه الحرية، وبالتالي هيحق للأوروبي أو حتى الغير الأوروبي أن يتصرف كيفما يعني له، فهيعتدي في الوقت ده على حرية الآخر. وهو الجملة في غاية الجمال، قال المسألة محتاجة يعني فن التعامل مع الحرية، بمعنى ان هو محتاجة لإنسان يكون واعي ومدرك القيم والموجودة في الدين بتاعه عشان يقدر يوصل لهذه الحرية. انا لدي سؤال اخر للاخ احمد في الحقيقة، أنا كنت علمت أن السيدة الوالدة اعتنقت الدين الإسلامي، وكان يهمنا أن أسمع منه شيئا حول هذا الموضوع، فهطرى عليه هذا السؤال. برودر أحمد بيكومن يتسو أينم أندرن تيما ديس سمال إدفاس بزرلشيس wir haben eben gehört, dass die Mutter auch den Islam angenommen hat. Also natürlich, aber ich habe auch gewusst, dass sie vorher zum Islam gekommen. Das heißt, sie haben den Islam angenommen und dann die Mutter später. Stimmt das?
Das stimmt so, ja.
Also ich will nicht sagen, warum also ein Jung erstens zum Islam kommt. Natürlich, der Junge hat doch eine andere Gesellschaft, eine offene Welt wahrscheinlich, wo die Mutter doch eine andere Welt hat. Ist das der Grund, dass sie zuerst zum Islam gekommen und dann später die Mutter? Und die Mutter, wie ist das Leben nachher? Also in der zu Hause, bei der Familie. Ist es vor dem Islam wie nach dem Islam? Was sagen Sie darüber?
Ganz einfach gesagt, ich musste noch in Religionsunterricht gehen in der Schule, circa anderthalb Jahre.
Christentum oder wie
war das? Protestantisch. Das war Pflicht von dem her. Und dann, als meine Mutter gemerkt hat, das bringt nichts, hat sie selber die Übersetzung vom Koran, die ungefähre Übersetzung vom Koran gelesen. Und um selber ein Bild zu machen und zu versuchen, mit mir zu diskutieren. Und sie hat herausgefunden, dass das doch gut oder das Richtige ist. Und persönlich war das kein Problem für beide. Und nachher war das Leben insofern einfacher, als dass wir Halal-Produkte im Kühlschrank hatten. Musste ich nicht mehr groß wählen.
Halal-Produkt?
Das heißt an und für sich, vom Essen her war das für mich viel einfacher. Ich wusste, im Kühlschrank ist alles Halal.
Halal, meinen Halal. Sie. Halal, ach so, Halal meinen Sie. Ah ja. هو بيقول المسألة ما كانش فيها يعني مشكلة لا في المحيط الأسري ولا حتى في الحياة بشكل خاص، لكن هو بيقول إن هو في الحقيقة كان مكلف بالحصول على الدروس اللاهوتية، يعني كان مفترض إن هو حيذهب إلى ليأخذ دروس في البروتستانت، وكان على المذهب البروتستانت في الوقت ده، وبعد كده بدأ يدخل يتعرف على الدين الجديد وحصل على نسخة القرآن المترجم، وتعرفت الوالدة على ذلك وما ملهاش أي مكانش. هو بيقول بينفي تماما أي مشكلة أو أي نوع من التغير داخل الأسرة بعد اعتناقه الإسلام، بيقول بل بالعكس المسألة بقت أيسر من كده، لأن أصبحت الأشياء الحلال يعرفها ويقدر يحطها ويقدر يوصلها بإيده، ودي سهلت عليه أشياء كثيرة جدا.
دعوة للرحمن وحي من القرآن، دعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان، بالحكمة والبيان قد أشرق العرفان، بالحب يحيى القلب والحب من الإيمان، لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان، دعوة للرحمن وحي من القرآن، دعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان، رسول الله جاء برسالة السماء، بالحق والإباء بالنور والضياء، لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان، دعوة للرحمن وحي من القرآن، دعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان، أيا محب الله اتبع الرسول، عسى يحببك الله وتنال القول، لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان،
دعوة للرحمن وحي من القرآن. أخ أحمد، das ist jetzt ein bisschen kulturell. Ich will nicht natürlich reden über die Politik, das ist nicht unser Thema, das ist nicht unsere Zeit auch. Aber viele von den europäischen Wissenschaftlern haben über den Islam doch sehr ausführlich auch doch gesprochen und geschrieben. Und von solchen Büchern haben wir einige, beispielsweise diejenigen, die denken, dass die Muslims nicht eben so fähig waren, philosophische Bücher besonders weise, wie die Griechen es gemacht haben, das zu verfassen. Die Griechen haben Aristoteles und die haben ein tolles Buch, heißt die Politik. Die Araber konnten nicht in diesem Bereich solche Bücher schreiben. Warum? Die sagen, ist der Grund ist der Islam, ist die Religion.
Also das Problem ist, Politik, was heißt das? Das heißt die an und für sich das Staatswesen. Und der Islam ist an und für sich schon perfekt. Das hat für Familie und alles eine Lösung. Aber wenn ich jetzt so weiterschaue, die drei ersten Kalifen, Rechtgeleiteten und Mohammed al-Salat al-Salam, das war an und für sich schon das Perfekte. Es war perfekter als jede Philosophie. Und heute wird viel theoretisiert, es wird über verschiedene Kulturepochen, über verschiedene Einflüsse geredet, aber man vergisst die Quelle, weil die Quelle ist das Wichtige. Für ohne Quelle gibt es keinen Bach, ohne Bach gibt es keinen Fluss.
هو في الحقيقة هو جاوب إجابة يعني مختصرة لكن فيها نوع من التركيز الفكري العالي اللي طبعا بيناسب هذا المقام. هو بيقول إن العرب في بداية صدر الإسلام ما كانوش مهتمين أو بمسألة مناقشة القضايا الفكرية والفلسفية قد ما هم مهتمين بممارسة الحياة بذاتها. يعني هم كانوا معنيين إن هم يعيشوا هذه الحياة ويمارسوها، وبالتالي ما ظهرتش أو يعني ما كانش ممكن أنها تظهر هذه الفلسفة بهذا الشكل. لدينا هنا سؤال يتعلق بمسألة ترجمة القرآن، لأننا نعلم أن ترجمة القرآن باللاتينية كانت من أقدم الترجمات وطبعت في مدينة بازل بسويسرا، وده كان 1543. فإحنا نحب نسمع يقول إيه حول هذا السؤال. برودر أحمد في هابن هي أين أندر فراجة. In Wirklichkeit, wir haben eben mehrere Übersetzungen von dem Koran. Wir haben unser Koran sicherlich schon übersetzt auf verschiedene Sprachen, auf Französisch, Englisch, Deutsch natürlich. Wir wissen eben, dass eine Übersetzung von dem Koran ist eben sehr alt. Und die ist die erste Übersetzung aus Lateinisch gekommen eben, und die ist herausgekommen in der Stadt Basel. Das ist 1543. Was sagen Sie darüber?
Es ist mir bekannt, ich habe schon Publikationen darüber gelesen, ich habe schon Abbildungen davon gesehen. Ich persönlich habe das Original leider noch nie in der Hand gehabt. Und man muss sagen, es hat auch schon vorher Schweizer gegeben. In 1840er Jahren oder so war ein gewisser Burckhardt in Ägypten, aber auch im arabischen Raum unterwegs und hat auch konvertiert zum Islam. Also die Geschichte ist schon älter.
هو بيقول أنا هو يعلم جيدا بخصوص هذه الترجمة، لكن هو ليس لديه هذه الترجمة لأنها ترجمة طبعا قديمة، لكن لديه بعض المعارف والأصدقاء مثل بوركات، وده شخصية مرموقة ومعروفة لأنه له اهتمام بالعالم العربي وبالحضارة العربية، وهذا الرجل يعني ربما يكون لديه مثل هذه الترجمة. أستاذ أحمد شكرا لك على هذه الجلسة التي أتعتها لنا، ونتمنى أن نراك دوما في مصر يعني معافا بإذن الله تعالى. Wir danken Ihnen, Bruder Ahmed, dass Sie uns doch diese schöne Zeit eben erlaubt haben, hier zu kommen und mit Ihnen zu reden. Wir hoffen, dass Sie doch weiter schönes, langes, gesundes Leben haben und gute Nacht.
Ich bedanke mich.
شكرا.
لماذا أسلم؟
في سياق تتبعنا وتقصينا للصداقات التي ربطت الأخ أحمد فيكتور بعدد من الرموز والأصدقاء الذين أتيح له أن يلتقي بهم وأن يأخذوا بناصيته إلى الخير، دار حديثه وحواره طويلا في الحلقتين الماضيتين حول الشيخ حامد وحول الدور الذي لعبه الشيخ حامد السيد في الأخذ بناصية الأخ أحمد إلى الخير. حاولنا أن نتقص شيئا من حياة الشيخ حامد هذا الداعية الإسلامي الذي عمل في الخفاء وأخذ بناصية أحمد فيكتور إلى الخير. رحل الشيخ حامد السيد عن الحياة في عام 2009، لكنه ترك ابنا بارا به، وهو الذي ندير معه هذا اللقاء أو هذا الحوار مع الأخ محمد حامد نجل الشيخ حامد، لنحاول من خلال ذلك أن نتعرف إلى طبيعة هذه العلاقة الخاصة التي ربطت أحمد فيكتور بالشيخ حامد. وفي ثنايا هذا سيتبين لنا تماما مقولة سيدنا كعب رضي الله عنه: العلماء قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، ولا خير للناس إلا بهم. نرحب أولا بالأخ محمد حامد، أهلا بك في قناة الرحمة. أخ محمد، يعني الأخ أحمد فيكتور تحدث كثيرا عن الشيخ حامد. أولا أريد أن أعرف متى بدأت صلة أحمد فيكتور بالشيخ حامد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لاهتدي لولا أن هدانا الله. والله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى على أن الإنسان لما بيمشي في طاعة الله ربنا سبحانه وتعالى بيسخر له كل شيء. فكان دايما يعني والدي رحمة الله عليه: لا نزكي أعمال أحد على الله إلا أن يتغمدنا الله سبحانه وتعالى برحمته، يعني نلتمس القبول دائما من الله سبحانه وتعالى. كان دايما يقول لي: يا ابني امشي في طاعة الله وأنت تشوف العجب. فهو في يوم الايام التقاني وقال لي: انا قابلت اخ ما شاء الله لا قوه الا بالله، وش كله نور، فانا بحبه في الله، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا وناخد ثواب ان احنا نجتمع على الخير معاه وكده. بفضل الله يعني ربنا انعم على والدي رحمه الله عليه، ان هو كان بيعطي مثال لوسطيه الاسلام وسماحه الاسلام. فكان حضرتك لما تجلس معاه تجد بفضل الله العلم، وتجد الروح خفة الظل، وتجد يعني اشياء كثيره تدعك ايه ان انت تحب الاسلام وتقرب الاسلام. فبفضل الله لما تقرب من الاستاذ احمد، يعني الجماعه الاوروبيين لما بيدخلوا في الاسلام بيدخلوا عن حب وعن اعتقاد. احنا نعمة ربنا علينا سبحانه وتعالى ان احنا يعني ولدنا وجدنا انفسنا مسلمين وكفى بها نعمة، ولكن كثيرا من الناس لا يشعرون بهذه النعمة. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام، وهم الجماعة الاوروبيين والاستاذ احمد مثال يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني لا نوفقه ولا اي شيء من هذا القبيل، ولكنه يعطي مثال للانسان الذي يحب الاسلام ويقرأ ويطلع، ومعلومات ما شاء الله لا تجدها عند كثير من المسلمين. فكانت رغم صعوبة التفاهم اللغوي بينهما، ولكن لغة الروح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح بنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. فوجدوا ضلتهم في بعضهم، وأخذوا بيد بعضهم بعضا، وسبحان الله يعني حتى كان ربنا جعل سبب انه هو زيجت الاستاذ احمد في مصر هنا واستقراره، تكون ربنا جعل سبب على سيدة من افضل الناس التي كان يعني والدي على يعني معرفة طويلة.
طب قبل ما نقفز لهذا الموضوع، يعني انا لي سؤال: هل كانت لقاءات الشيخ حامد بالاخ احمد على فترات متقاربة، كل اسبوع مثلا كان يلتقيان مرة
سبحان
ولا على فترات متباعدة؟
بعد ما بدأوا يتعرفوا على بعضهم البعض بدأت العلاقة تصير في تطور متزايد إلى التقارب أكثر. فكان والدي دائما يعطي درس في مسجد السيدة عائشة، وكان يعطي درس في مسجد صغير، وكانوا دائما يلتقون أضعف الإيمان مرتين أو ثلاثة في الأسبوع. ومع الوقت يعني ما شاء الله، رغم زي ما قلت لحضرتك إن هم اللغة كانت بينهم مش واضحة جدا، لكن القلوب سبحان الله. فكانوا دايما كنت دايما اشوفهم مع بعض، انا استغرب يعني اقول سبحان الله، يعني الاثنين مع بعض كده، لا ده فاهم ده ولا ده، لكن بداوا يفهموا بعض ويتعارفوا ويتقاربوا.
هل كان من عادة الشيخ حامد رحمه الله انه يمد جسور الدعوة مع الاوروبيين او مع غير العرب؟
ربنا انعم عليه ان هو كان دايما متواصل مع اي انسان، مع هندي مع باكستاني مع سوداني مع اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخليه قبله بيه. سبحان الله القلوب يعني القلب سبحانه وتعالى لما يبقى فيه الكلام طالع من القلب بيوصل للقلب. لكن اذا كان ربنا عافينا الكلام فيه نفاق او رياء بيبقى صعب استقباله، السيفر بتاع مش هيستقبل. لكن لما وهو رحمه الله عليه يعني كما قلت لا نزكي اعمال احد على الله، والله سبحانه وتعالى اعلم، ونسال الله القبول، منذ يعني نعمة أصفاري وأنا صغير كان في طاعة الله، كان في طاعة، لا أراه إلا في المسجد، عندما تنتهي الصلاة يؤم بالناس، عندما تنتهي الصلاة يذهب سريعا إلى المنبر ويعطي درس كلمتين خفيفتين يا أيها الأخوة. ابتغاء مرضات الله كان له عمله، ولكن هذا ابتغاء مرضات الله من صغري.
هل حاول الشيخ حامد أنه يجلس إلى الأخ أحمد فيكتور وأن يعلمه العربية أو بعض العلوم الشرعية، ولا لم يمهله القدر لذلك؟
اختلطهما ببعضهما البعض، أعطاهما وأفسبهما يعني اكتساب بطباع البعض. فالأستاذ أحمد فيكتور بدأ يتعلم اللغة العربية وطريقة التعايش مع المصريين ومع المسلمين، وبدأ وبعدين يعني في هذا السياق يعني نسأل الله ليجزي الأستاذ أحمد فيكتور بالخير الجزاء ويراجع هذا في ميزان حسناته، لانه من الاناس المخلصين الذين يعني والد رحمه الله عليه توفاه الله.
نعم.
فهو تكلم عنه ويعني جاب سيرته، وهذا مثال للانسان المسلم كما قال الله عنه يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فالايثار نحن افتقدناه في هذه الايام، ولكن الانسان المسلم الاوروبي مثل الاستاذ احمد اعطانا مثل لكيفيه الاسلام، روح الاسلام السبع.
طيب انا عاوز اقول يعني سؤال يعني قد يكتر شيئا من الحزن، لكن اظن ان المشاهد يعني داخله هذا السؤال. هل لما توفي الشيخ حامد عليه رحمه الله الاخ احمد مثلا حضر الجنازه او
الاستاذ احمد يعني اعطانا مثال في الوفاء يعني الله سبحانه وتعالى مطلع علينا، ويعني مش عشان حضرتك احنا بنسجل او في
نعم.
مثال الوفاء سبحان
نعم.
الله يعني ربنا يجازيه خير و حضر كل شيء. بعد ما العزاء خلص لقيته بيعمل زي يعني يفعل ويتصرف كما يفعل يعني اولاد البلد الناس الشهمه اللي عندهم شهامه. خدني على جنبه وقال لي ايه اللي انت عايزه قول لي عليه، انت عارف البيت بيت اخوك. فايوه استغربت هذا التصرف من انسان اوروبي ربما لم لا يفعله كثير من المصريين في هذا الوقت من الـ يعني التدهور الاخلاقي الموجود. ولكن كان لنا عبرة في موت أبي رحمة الله عليه. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا العقل وأمرنا بالتدبر، وكان هذا من يعني تعليم الإسلام وسلوك الإسلام. رحمة الله عليه كان دائما يقول لي يا ابن أنا نفسي أموت في سبيل الله ونمشي في سبيل الله كده. فكان دائما يأخذ الناس ويمشي في الدعوة وفي الزكاة، ويعرف قرية فقير بحكم أنه يتجول كثيرا في البلاد، ويأخذ المزكي بنفسه ويقول له تعالى وادفع فلوسك بنفسك. طب خد يا شيخ حامد لا تعالى ادفع فلوسك بنفسك. فكان اتعرض لهذا الكلام لانه من يصدق الله يصدق الله سبحانه وتعالى.
اخ محمد، لما كنت بتشوف الوالد وهو جالس الى جوار الاخ احمد فيكتور يحاول ان يجعله ينطق العربية، ما الحوار الذي كان يدور داخل نفسك؟
أقول سبحانك يا رب، يعني الإسلام لغة تواصل أقوى من أي اختلاف لسان، حتى أنه كان يجلس ويستمع إلى الخطبة إلى أبي ويعني سبحان الله يكون منشرح الصدر رغم عدم يعني اكتمال الفهم كليا، ولكن سبحان الله يهدي الله من يشاء وشرح الصدر سبحان الله. والأستاذ أحمد ما شاء الله علينا لا نزكي أعماله على الله ما شاء الله.
طب في آخر هذا الحوار ماذا تود أن تقول للأخ أحمد فيكتور بعد هذه الرحلة وبعد أن هداه الله إلى الإسلام؟
يعني أقول له ربنا سبحانه وتعالى يثبتك ويبارك لك في زوجتك ويثبتك على الخير ويجعلك رسول لبني أجناس الأرض، على إن الإسلام دين الدين السمح، دين العالمي، الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكلام ليس مخاطب به المسلمون العرب فقط الناطقون بالعربية، هذا مطالب لجميع أجناس الأرض، وهذا مثال لنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انظر حضرتك إلى فصاحتي وإلى علمه الذي لا يبر عند أي أحد. وأقول له أخيرا حتى لا أطير عليكم جزاك الله خيرا، لأنه به من الوفاء الذي افتقدناه الآن. يعني يوجد والدي توفاه رحمة الله كان من الممكن أن يتحدث عن نفسه، ولكن انظر إلى الوفاء الذي وضع الله في قلبه. فنسأل الله أن يجزيه خير ويعفو عنه ويعفو عنا
آمين يا رب. في ذيل هذه الفقرة بنشكر الأخ محمد حامد، وهي ذرية بعضها من بعض، ولا شك أننا تبينا الآن أن وجود شيخ يأخذ بناصيتنا على الطريق أمر ضروري، ونواصل تقصينا وتتبعنا لهذه الرحلة الشائقة.
صلاة السهر stellt sich für mich die Frage: Bin ich in der Stadt? Habe ich eine Einladung von Freunden gekriegt? Oder bin ich zu Hause und arbeite ich am Computer? Je nachdem brauche ich circa 2 bis 3 Stunden mit meinen Freunden, um aktuelle Sachen zu diskutieren. Was unternimmt man in der Freizeit? Was gibt es für Möglichkeiten, um sich religiös weiterzubilden? Dann kommt obligatorisch wieder 1 bis 2 Stunden Nachrichten und E-Mail am Computer. Und am Abend, je nach Gelegenheit, besucht man die Familie meiner Frau oder beschäftigt sich mit Literatur oder mit aktuellen Veranstaltungen. Entsprechend der Örtlichkeit geht man dann wieder in die Moschee. Salat al-Aisha ist für mich immer obligatorisch in einer Moschee. Und dann ist schon fast wieder Abend und der Tag ist gelaufen. Davon abgesehen gibt es Variationen am Freitag, wo Salat al-Guma eine Möglichkeit ist, neue Sheikhs, neue Interpretationen vom Koran oder neue Sichtweisen und Wirklichkeiten im Islam zu erlernen. Aber im Normalfall sieht der Tag so aus, dass ich zu Hause vielleicht 1 bis 2 Stunden mit dem Islam konfrontiert bin über Lernprogramme oder über Hadith, über Interpretation und davon abgesehen etwa 6 bis 8 Stunden im Internet. Für Freunde bleiben dann vielleicht 2,5, 3 Stunden und für die Familie vielleicht 1 bis 2 andere Stunden. In diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.
لماذا أسلمت؟
في سياق تتبعنا وتقصينا للصداقات التي ربطت الأخ أحمد فيكتور بأناس بسطاء أخذوا بناصيته إلى الخير لكن قلوبهم مفعمة بالإيمان، كان لنا هذا اللقاء مع الأخ أحمد دهب سيد، وهو من الأصدقاء المقربين للأخ أحمد فيكتور. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني عرفنا أنه الأخ أحمد فيكتور سافر إلى أسوان ومكث هناك فترة، حدثنا عن هذه الفترة.
لما لي أخ اسمه حاج ماهر في أسوان،
نعم،
لما سمع الموضوع الإسلام الحاج ماهر استضاف 10 أيام في القرية،
نعم،
وكان بيتردد على مسجد القرية، فكل اللي في المسجد حواليه حابينه وبتاع أساس سويسري وأسلم
يعني الناس في النوبة تحلقوا حوله وساعدوه، ساعدوه انه يعرف ما هو الاسلام. هو حضرتك قلت لي حتى انه سمى نفسه بالنوبي.
اسمه احمد النوبي، بس النوبي الابيض
هو اللي اطلق على نفسه هذا اللقب. احمد النوبي. طب حضرتك يعني حضرت فترة ما قبل زواجه وفترة زواجه على اساس انك لعبت تدور في تقريب وجهات النظر، ياريت تكلمنا بقى عن الجزئية دي.
هو في يوم هو والمرحوم الحاج حامد دخلوا المحل، لقوا المدام بتصلي الظهر. بعد الصلاة فسأل المرحوم الحاج حامد أحمد، قال له ده متزوجة ولا مش متجوزة؟ الحاج قال له لا مش متجوزة، قال أنا عايز أتجوزها. قعد يتردد بقى وبتاع، قال أنا سويت استخارة وطلب منها بعد الجواز وبتاع، فهي رفضت، قالت لا ده انت اجنبي واللغة والبتاع. فالشيخ حمد الله يرحمه هو اللي تدخل في الموضوع.
يعني هو اول ما لفت نظره في رفيقة العمر انه وجدها تصلي، يعني اول ما وقع نظره انه وجدها تصلي.
كل يوم يقول انا عملت استخارة وخلاص لازم اتجوزك.
وانا سمعت حتى ان هو يعني
ترد له 3 شهور ترد ومصمم،
يعني استمرت فترة التردد شهرين تقريبا. وانا سمعت انه قال لهم يعني صلوا استخارة زي ما انا صليت استخارة. يبقى يعني صلاة الاستخارة دي ساعدت في تقريب المسافة بينهما. طيب امتى حضرتك تعرفت الى الاخ احمد فيكتور؟ من قد ايه ده؟
2006.
يعني منذ حوالي 4 سنوات تقريبا الآن. ايه اللي لمسته فيه من الخلق؟
انها متدين بطريقة يعني شديدة. وطيب واخلاق، ويعني وكل الصفات الكويسة ويتصاحب يعني يتصاحب.
طيب يعني في ذيل هذه الفقرة ماذا تود أن تقول للأخ أحمد بعد أن هداه الله إلى الإسلام؟ عاوز تقول له إيه؟
تقول له ربنا يديله الصحة ويستمر المفروض ويتعلم العربي برضه، هو عايز يتعلم عربي
يتعلم العربية. في ذيل هذه الفقرة بنشكر الأخ أحمد دهب ونؤازره في نصحه للأخ أحمد فيكتور، لابد بالفعل أن يتعلم العربية، وقد بدأ الأخ أحمد فيكتور خطواته في هذا الخصوص. شكرا أخ أحمد.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلم؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims, diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim ya Mizrah, Simalim ya Ma'arav, Mihem ha-Manhigim ha-Politikaim, וה-Hukrim, וה-Bubularim, Mihem an-Shehadat ha-Lo-Muslimim, התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos, y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el islam. Generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
لماذا أسلموا؟
وهكذا عشنا مع الأخ المهتدي أحمد فيكتور من سويسرا 3 حلقات كاملات تعلمنا فيهن كثيرا من الدروس، وطفنا برحلته الإيمانية حتى اهتدى إلى رحاب التوحيد. وأظن أن هذه الحوارات 3 أو هذه الحلقات 3 تبقى في أرشيف برنامج لماذا أسلموا حلقات شديدة الخصوصية، وأظن أن المشاهدين تلقوا عن هذه الحلقات 3 فيضا من الدروس الأخلاقية والإيمانية تجعلنا أكثر حفاظا على هذا الدين وأكثر قدرة على الذود والدفاع عنه. وريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.